نعم اقرأ.
وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
الله أكبر. نعم، في هذه الحديث فوائد تتعلق بأصل الكتاب وما تفرع عنه من الأمور التي ذكرها في الأبواب السابقة والتي سيعيدها فيما بعد، أيضا النهي عن الابتداع. يريد الشيخ، قبل أن أشرح معاني بعض أو أنقف بعض الوقفات في الحديث، يريد الشيخ بسياق هذه النصوص أن يبين أن من فضل الإسلام أنه دين السنة ودين الفطرة، وأن الإسلام يتميز بأنه نقي صاف، وأنه البيضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن البدع والمحدثات ليست من الإسلام، وأن الذين وقعوا في البدع والمحدثات في الدين، الذين خالفوا السنة، إن مخالفتهم هذه طعن في أصل الدين وفي أصل كمال الدين، وأن الله عز وجل ميز الإسلام بالحفظ، وميز الإسلام بأنه بالكمال بحيث لا يحتاج إلى تجديد أو ابتداع، كما أن الله عز وجل ميز الإسلام بالشمول. والشيخ رحمه الله بدأ الأحاديث بقوله إن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. يشير بذلك أن الإسلام يتضمن ولاية الله، أن المسلم ولي لله، أن المسلم ولي لله، وأن شرط هذه الولاية هي التقوى، فلا تنال ولاية الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا من خصائص الإسلام، أنه لا تصح فيه دعوة التقوى إلا بأن يظهر ذلك على عمل المسلم وفي قلبه، وأن هذا يعني أن الإسلام من كماله أنه يشمل صلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأنه ليس مجرد دعوة وليس مجرد دعوة، والإنسان لا ينال ولاية التقوى ولاية الله عز وجل بالدعوة. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة بعض الصحابة الذين مالوا إلى التبتل تعبدا لله، وهذا موطن العبرة يا إخوان الذي ممكن أن نقف عنده قليلا، أن هؤلاء الذين أرادوا أن يحرموا أنفسهم أو يشددوا على أنفسهم في بعض الأمور، ما ورد على يعني أذهانهم مسألة الابتداع، إنما الذي كان يرد على أذهانهم صريحا كما معلوم من سياق القصة أنهم أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل على أصول موجودة في الدين، لكن على غير يعني ما أمر به الشرع تفصيلا، يعني أخذوا بمجملات الدين لكن على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، وهذا يدل على أن الدين لا بد أن يؤخذ جملة وتفصيلا. فلا يأتي واحد مثلا ويقول: أنا مبدأ الصيام مرغوب شرعا مطلوب شرعا، فأنا إذن أصوم الدهر كله. نقول: لا، نعم، الصيام في جنس الصيام مطلوب شرعا في الجملة، لكن أيضا لا يجوز أن تصوم تشرع صياما على جهة التفصيل إلا بأمر شرعي، حتى ولو يوم واحد تتعبد به دون أن يكون لهذا اليوم أصل شرعي لا يجوز. كذلك الصلاة. إذن العبادات توقيفية، لا يجوز للمسلم أن يزيد فيها ولا ينقص، ومنها ما هو مقيد وما هو مطلق، والمطلق لا بد له من ضوابط أيضا. فالنوافل مثلا بعضها مطلق لكن أطلاقها له ضوابط شرعية، بألا يتعبد الإنسان بوقت دائم ويشرعه أو يشرعه للناس، ألا يزيد في الصلاة عما في بما يشغله عن واجبات أخرى أو عن الجهاد والأمر المعروف عن المنكر ونحو ذلك. إذن هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا كان قصدهم الخير، وكانوا نهجوا على أمور لها أصل في الإسلام، لكنهم شرعوا تشريعا تفصيليا لم يرد به الإسلام ويتنافى مع قواعد أخرى للشرع. فصيام الدهر أبدا لا شك أنه يؤدي إلى الخلال بواجبات أوجبها الله عز وجل على المسلم. التبتل وترك الزواج يؤدي إلى ترك أمر أوجبه الله على العباد وهو التناسح وحل حقوق المتبادلة بين الناس والرحم وغير ذلك. والقيام دائما كذلك يحجب الإنسان عن أن يقوم بواجباته سائر النهار، لأنه إذا سهر بالليل بالقيام لا بد أن يأخذ قسطه من النوم كسائر البشر، فهذا يؤدي إلى الإخلال بواجبات أوجبها الله عليه من طلب المعاش والجهاد والأمر المعروف عن المنكر ومعايشة أمور الناس ومخالطتهم على وجه شرعي. إذن نصل بهذا إلى نتيجة نستفيدها من نستفيدها في تطبيقها على مناهج الناس، على مناهج الناس، ويعني ونعرف بذلك المنهج الأمثل الذي يجب أن يسلكه أولي العزم من الرجال. فأقول من خلال هذا الحديث وما عرفناه من كلام أهل العلم أنه بالاستقراء تبين أن الكمل من الرجال أولي العزائم ليسوا هم الذين يتفرغون للعبادة ولا لنوع واحد من أنواع الطاعات والقربات، وليس هم الذين فقط يعني يقبلون على الدين ويهجرون الدنيا أو يعني يعتزلون الناس تعبدا لله، مع أن هذه مناهج فردية قد يمدح بعض الناس فيها، لكن ليست هي الأمثل في المنهج السليم في اقتفاء السنة. فاقتفاء السنة يقتضي أن المسلم يعبد الله عز وجل ويقوم بالفرائض والنوافل على الوجه الذي يناسب حاله وواجباته ووقته، ثم يقوم بالأمور الأخرى، بمعنى أن يسد عملا من أعمال المسلمين بحسب قدرته واستطاعته، وبمعنى أيضا أن يسد حاجة نفسه ومن حوله في أمور الدنيا فلا يبقى عال على الآخرين، وبمعنى أن يسهم في أعمال الخير ويسابق إليها جملة وتفصيلا بقدر استطاعته، فلا يقصر نفسه على جانب دون جانب. ولذلك لو تأملتم وجدتم الأفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اكتمل فيهم معنى الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتملت فيهم معاني القدوة، نجدهم ليسوا ممن ينزع إلى العبادة فحسب أو إلى الجهاد فحسب أو إلى الأمر المعروف عنه المنكر فحسب أو إلى الدنيا وإن صرفها في سبيل الله فحسب، بل تجد الكمل النماذج الطراز الأول الرعيل الأول القدوة الذين هم الأئمة أولي العزم من الرجال، هم الذين تتكامل شخصياتهم في العبادة والعمل في الدين والدنيا، في العمل الفردي والعمل الجماعي الذين يشاركون فيه الأمة. انموذجهم هم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، كل منهم إذا نظرنا إلى حاله وجدناه قمة في العبادة. إذا نظرنا في إلى عمله وجدناهم قمة في أمور إدارة دنيا الناس، كلهم تولوا الخلافة الراشدة وأداروا دفة الدين والإسلام والمسلمين على وجه نادر في التاريخ. كلهم لهم في الدنيا نصيب، منهم من هم أصحاب تجارة كأبي بكر وعثمان، وما ألهم تأثتهم تجارتهم عن العبادة ولا عن القيام بالجهات الأخرى. في الجهاد نجدهم كلهم في المبرزين، في الأمر المعروف أن ممكن نجدهم كلهم من المبرزين، في أعمال الخيرات والمسابقة إليها نجدهم كلهم من المتسابقين والسابقين لغيره على ما بينهم من تفاوت، نجدهم قمة. طبعا لا يستطيع كل مسلم أن يكون مثلهم، لكن أقول يجب ألا يعني نغتر بما يلجأ إليه بعض أصحاب الأهواء والبدع من نزوع إلى أخذ خصائص بعض الصحابة وجعلها هي المنهج فقط. فمثلا المتصوف زعموا أن منهج أهل الصفة هو المنهج الأسلم، مع أنهم أيضا ما نهجوا منهج أهل الصفة. أهل الصفة لهم ظروفهم وأحوالهم، فقراء من مساكين المسلمين، لكن مع ذلك كانوا يجاهدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أنهم مع ذلك أيضا اشتهروا بأنهم أكثر الناس تفرغا للعبادة، لأن لهم ما يشغلهم شاغل ولا عندهم وسائل للدنيا. فكذلك نجد من سلك مسلك من يسلك مسلك المراء والجدل والكلاميات يدعي أن أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أصحاب جدل ومناظرات، وليس الأمر كذلك، ما كان هذه صفاتهم، كانت هذه أمور عارضة يعملونها عند الضرورة عند الحاجة. فإذا أيضا بعض الصحابة لهم خصائص أخرى، لكن نجد أنهم في أمور أخرى يعني أو في الأمور الأخرى التي ليست من خصائصهم ما نعرف عنهم أنهم لهم يعني إسهام مثل إسهام الآخرين. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه اشتهر بالشجاعة والبراعة في الجهاد والقتال، فهذا له خصائص، لكن لم يكن له في الفقه كبير يعني موقف، لا يعني أن هذا لا يقدر، لكن أشغله الجهاد. فإذا الكمال نجده في ندرة من الرجال، وهذا المنهج هو الذي نعتبره المنهج الأمثل، سواء استطاع كل واحد منا أن يصل إليه أو لم يستطع، لأنه من المعلوم أن أغلب الناس لا يستطيع أن يكونوا على هذا المستوى، لكن يجب أن نعلم نظريا ومنهجيا أن هذا هو المنهج الأمثل وأن نسعى إليه، وإلا فمن المعلوم أنه لا يستطيع كل واحد منا ولا أكثرنا، وربما لا كلنا نحن الآن على وضعنا الحاضر لا نستطيع أن نكون مثل هؤلاء أو لا قريب منهم، لكن يجب أن نسعى للأمثل، بمعنى أن يعني نعرف أن نهج الشخصية المسلمة التي تتمثل بها القدوة هي الشخصية المتكاملة، وأن هذا هو النهج الذي يدعى إليه الناس، وهو نهج الأئمة الذين اقتدى بهم في الدين. وعلى هذا قيسوا على مدار التاريخ كبار التابعين الأئمة الأربعة الدعاة المشاهير في التاريخ، في المعاصرين على سبيل المثال الإمام المرحوم رحمه الله الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا يعتبر من هذا النموذج، طراز تجهده في كل عمل له يستطيعه له إسهام، في العلم ونشره لا يبارى، في الاجتهاد والفقه والأحكام لا يبارى، في الأمر المعروف أن المنكر لا يضاهيه أحد، في النصح للمسلمين عامة وخاصتهم لا يضاهيه أحد، في رعاية أحوال المسلمين الخاصة من الأيتام والأرامل والمساكين لا يضاهيه أحد في عصره، في مسألة يعني إغاثة المسلمين في الخارج والاهتمام بشؤون الأمة جميعا السبق إلى الأمور الإغاثية لا يضاهيه أحد، في الاهتمام بالأقليات في أقصى الدنيا لا يضاهيه، في تفقد أحوال المسلمين حتى خارج هذه البلاد أفرادا وجماعات المستضعفين والمساكين والعجائز والمرضى لا يكاد يضاهيه أحد، في نصرة المظلومين عندما يصل الظلم إلى أقصاه لا يضاهي منهج الشيخ أحد. تعرفون لما أنه حدث على بعض المسلمين أن بعض طلاب العلم أنهم كادوا أن يقتلوا في بعض البلاد الإسلامية وحكم عليهم بالقتل، الشيخ فزع في الليل كما تعرفون القصة، واشتغل واتصل بالمسؤولين حتى أنقذهم الله على يده، ولم يكتفي بذلك دعاهم بأن يأخذوا عمره ثم يزوروه في بيته لما أنقذهم الله على يده، وغير ذلك من القصص العجيبة التي تدل على كمال الشخصية في المسلم. فلا تجد أن الشيخ يجد بابا للمعروف إلا ويسلكه، حتى وهذه من كرامات الله له يا إخوان. مما يعني تعرف نعرفه جميعا أن لو تأملنا كثرة أشغال الشيخ الكثيرة جدا في أمور المسلمين الخاصة والعامة، لو تأملنا عمل واحد من أعماله لقلنا هذا يكفي لإتعاب مئات الرجال، عمل واحد. بل أنا لا أشك ولست أدعي أني ولا أبالغ حينما أقول أن بعض أعمال الشيخ فقط في جانب الإغاثة تعادل عمل مؤسسات كبيرة يشتغل فيها مئات الرجال. هذه كرامة من الله عز وجل. فأقول هذا النموذج هو الأمثل، سواء استطعنا أن نصل إلى مثله أو ما استطعنا يجب أن نسعى إليه. فلا يتقوقع المسلم على عمل أو يذهب إلى جانب من جوانب العمل للإسلام ويقول هذا هو الجانب الخطير المهم، والناس إذا ما اشتغلوا في هذا الجانب فهم مخطئون آثمون. نقول نعم، ادعوا الناس، لكن لا تحصرهم ولا تحشرهم في جانب واحد من جوانب العمل للإسلام. دع الناس يشتغلون كل حسب استطاعته، وأيضا من أعطاه الله من الجهد والقدرة والوقت ما يجعله يمكن أن ينصر الإسلام والمسلمين من كل من وجوه كثيرة ومن مناشط كثيرة، فيجب أن يكون هذا. أعود أقول هذا نستنبطه من مثل هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه بذلك إلى أن الإنسان يجب أن يعتدل في العبادة ولا يفرط فيها، وأن يعتدل في يعني أمور الدنيا ولا يفرط فيها، وأن ينام ويقوم ويصوم ويفطر، ويعني بمعنى أن يسلك مسالك الخير باعتدال، فلا يجعل همه فقط العبادة أو جانب من جوانب الحسبة ويترك الجوانب الأخرى. وأيضا قلت أن من ثمرات تطبيق هذا الحديث أن النموذج الأكمل يعني ممكن نسميه الشخصية القدوة في تاريخ الإسلام هو أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكمة والأئمة الكبار الذين يعني أسهموا في كل أبواب الخير بقدر ما يستطيعون. وإلا لو سلك الناس هذه المسالك، يعني كل منهم قال والله أنا أريد أن أكون نموذج في كذا ونموذج، وهو يقدر على غيره، فهذا يعني قد يحمد على ما هو عليه، لكن لا يكون النموذج القدوة، لا يكون هو النموذج القدوة. ومن هنا أيضا أشير إلى خطأ كثير من الكاتبين والباحثين وطلاب العلم عندما يتكلمون عن شخصية معينة من الشخصيات، كمثلا بعض العباد أو بعض المجاهدين، فيحصرون الفضل والخير في هذه النزعة فقط، وهذا غلط. وهذا ينشئ في أجيال المسلمين يعني تصورات خاطئة، بل وتصرفات أيضا خاطئة. فإن إذا تحدثت عن عابد من العباد أثني عليه بعبادته، لكن أبين أنه من السنة أن يجاهد، ومن السنة أن يعمل المعروف والنهي عن المنكر، ومن السنة أن يخالط المسلمين. وأقول أن هذا العابد الذي انزوى وانطوى رغم ما فيه فضل من خير من فضل وخير، رب فضل وخير، ربما لو خالط الناس وجاهد وتعلم وعلم لكان نفعه أعم وأفود. فلا نقف عند يعني الأمثلة ليكون فيها نزوع على خلاف السنة، وإن كان أصحابها على خير ويحمدون على ما هم عليه، لكن ليس هو النموذج القدوة الذي ينبغي أن يرسم لأجيال المسلمين. أقول هذا بمناسبة حديث كثير من الباحثين من خلال قصص أو من خلال رسائل أو من خلال بحوث عن هذه الشخصيات اللي ربما يكون عملها جزئي فيجعلونها هي القمة وهي القدوة الكاملة إلى آخره، وهذا خطأ. إنسان يثنى عليه بما هو خير أو بما هو فيه من خير، لكن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله، ومن كانوا على النموذج الذي هو أقرب إلى السنة. نعم، إذن يبدو أن نقف عند هذا، وإن كان الباب التالي تابع للأول، لكن لا يمنع هذا من أن نؤجل باقيه إلى الدرس القادم. نعم، نعم. العمل المتعدي أفضل من القاصر عن سبيل الله، لا شك. قصدك أن اختلاف الزمان قد يجعل القيام بمثل تلك الخصال صعب؟ لا، ما هو صعب، ما هو صعب. يعني النموذج الذي ذكرته الإمام بن باز رحمه الله أليس نموذج معاصر يعيش ما نعيشه؟ حتى أنه شارك في أجهزة الإعلام والفضائيات. الشيخ تصور له برامج في الفضائية. أنا أذكر بالمناسبة يعني مما يدل على أن الله عز وجل أكرم الشيخ بأمور باهرة هي كرامات لا يعني لا تتصورها لو أنك تريد أن ترسم في ذهنك نموذج ما تستطيع ما يستوعب عقلك وذهنك أنه في شخصية يستطيع أن يعمل جميع هذه الأعمال وهو كفيف أيضا. أذكر بالمناسبة ولعل القصة مفيدة، مرة اتصلت بإحدى الفضائيات يقولون نريد أن تساهم في البرنامج الفلاني، طبعا برنامج إسلامي عنوانه، ونريد منك الفقرة الفلانية. في الحقيقة أنا ترددت وقلت هذه بادرة، أنا ما سبق لي الإسهام في الفضائيات وأخشى أن هذا فيه حرج شرعا، فدعوني أستشير بالهاتف. قالوا لي كذا، قلت قالوا من تستشير مثلا؟ قلت أستشير المشايخ على رأسهم الوالد الشيخ بن باز. قالوا الشيخ بن باز سيفتتح هذا البرنامج. قلت إذن على بركة الله. يعني تصور، ومع ذلك الشيخ مشهور بطول قيام الليل ولا يترك القيامة لا في سفره ولا في حضره. ذكر لنا أحد الإخوان، بل أكثر القصة شهد بها أكثر من واحد، أنه حتى في البر كان مرة خرج لمخيم لطلاب المدينة وبعض المخيم في خارج المدينة بعيد عن المدينة، وجاء من سفر وتعبان، وما إن نام نص ساعة أو أقل وإذا هو يقوم منتصف الليل وصلي، ما عذر نفسه ولا في السفر. فأقول إنه ما هو مستحيل في هذا الوقت، بل ولا صعب أن يمثل المسلم منهج الإسلام إذا اتقى الله وسدد وقارب، وإذا ابتعد عن فضول الأمور. إحنا نحن الذي يقضي وقت على وقتنا فضول الأمور. فلو أن الواحد منا جعل كل حياته في سبيل العلم وفي سبيل نشر الدعوة وفي سبيل الله، حتى في الأمور الاجتماعية التي يبتلى بها، مثلا رحت في يعني مناسبة زواج، هذه ستأخذ عليك على الأقل ساعتين أليس كذلك؟ في هذه المناسبة خل معك في السيارة شريط تستفيد منه، أو طالب من طلابك تملي عليه، أو مجموعة تقرأ إياهم في السيارة. إذا وصلت لا بد أن تستثمر الوقت مع الناس بفائدة لك ولهم، فمن هنا يستمر عمل الخير والعطاء. لكن نحن فعلا عزائمنا ضعيفة، وما عندنا قوة اليقين وقوة الحسبة لتجعل الإنسان منا كل حركاته في سبيل الله. وإلا فالله عز وجل أنزل هذا الدين لهذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان، فلا يعقل أن يكون يعني لنا عذر في التقصير بسبب تغير الزمان ووسائل الحياة، بل هذه حجة علينا، هذه حجة علينا. ولذلك نجد أنه مثلا في العصور الماضية الإمام الذي ينفع الله به، ينفع الله به في بيئة محدودة، ونفعه إلى بقية العالم الإسلامي يكون موجود، لكن ليس بالقوة والدفع الذي يمكن يكون لو توفرت لهم وسائل العصر الآن. ولذلك تجد أمثال هؤلاء الأئمة والمشايخ الكبار مثل ابن باز الله يرحمه وغيره، نفعهم ليس لنا فقط في هذا المجتمع، تجد أن جميع المسلمين في كل بقاع الدنيا يعترفون له بالمرجعية ويعترفون له بالفضل والسبق، ويدينون بكل قول يقوله، وإذا تكلم مع واحد في الهاتف في أكبر قضية استجيب له، إذا أصلح بين الناس ولو بمجرد كتاب يكتبه أو بمهاتفة بين في القضايا المشكلة حسم الخلاف. إذن ساءت وسائل العصر لو أخذناها بموضوعية وعلى منهج شرعي صحيح، يعني بالعكس تكون سبب لعموم النفع من الفرد، من الفرد للأمة. إذن المشكلة ليست في يعني توفر وسائل الحياة وأنها مشكلة، لا، المشكلة في مدى استخداما شرعيا صحيحا لهذه الوسائل وهذه الطرائق الشرعية التي توافرت، يجب أن نستخدمها استخداما صحيحا. فعلى هذا أقول بالعكس يستطيع المسلم في هذا العصر أن يوفر يعني من الجهد والوقت ما لا يتوفر عند الآخرين، ويستطيع بالوقت ذاته أن يقوم بالواجبات الشرعية من الفرائض والنوافل وتلاوة القرآن والأعمال الأخرى، لأن الوسائل تخدم أكثر مما هي تعوق إذا استخدمت على الوجه الصحيح. الله أعلم. يقول: ما رأيك في من يقول أن القيام بجانب واحد من أمور نفع الإسلام أجدى وأنفع من المعلم المتنوع لأن في ذلك تركيز للجهود؟ هذا صحيح لبعض الناس ومن بعض الوجوه، وأنا أقول فرق بين المنهج وبين التطبيق يا أخوان. حينما نتكلم عن المنهج الأمثل في الإسلام لا بد أن نعترف ونقر بأن المنهج الأمثل في الإسلام لمن يستطيعه هو الشمولية والعموم، لكن عند التطبيق نجد أن بعض الناس ما يستطيع أن ينفع بأكثر من نفع واحد، تعطيه مهمة واحدة يشتغل، ما تعطيه أكثر من مهمة يرتبك. هذه قدرات، لكن هذا ما له دخل في المنهج. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم الجيل الأول، الكمل منهم الذين يرسمون المنهج الكامل في شخصية واحدة ندرة، والبقية، ولا يضر هذا في الفضل يا أخوان، الفضل عند الله عز وجل، لكن البقية منهم من لا يستطيع أن يعمل إلا عمل واحد، ومنهم من برز في شيء ولم يبرز في أشياء. ما هو معناته أنه مقصر؟ لا، لا يقدر، لا يقدر، يعني ما عنده هذه استطاعته. فلذلك أقول بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للعمل في الدين والإسلام، سواء العمل الواجب على كل فرد أو الأعمال التطوعية الحسبة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وينبغي أن نحمد هذا ونحمد هذا. فالإنسان الذي يعمل بعمل مركز واحد يعني يتمه ولا يستطيع أن يعمل أكثر منه يحمد على ذلك، وربما لا يقل أجره عن أجر ذاك الذي يشتغل بعشرة أصناف من الأنشطة وغيره، ما ربما أجر هذا أكثر من أجر هذا، هذا ما له دخل في الأجر. إذن أقول يا أخوان يجب أن نفرق بين أمرين، بين مسألة المنهج عندما يعني نرسم القدوة لأجيال المسلمين، نبين لهم أن القدوة كذا كذا وكذا، ما نجعل القدوة في أمر جزئي يصرف الناس عن الواجبات الأخرى. والذي جعل بعض الجماعات الإسلامية وبعض المراكز وبعض الهيئات وبعض يعني الاتجاهات يعمل بعمل واحد ويخطئ الآخرين، يعني مثلا الآن وظهر عندنا جيل من الشباب من الذين يدعون السلفية لا يهمهم فقط إلا فقط قراءة علم الحديث، تقرأ في الفقه فأنت يعني خرجت عن المنهج، تهتم بالعقيدة وحدها فأنت خرجت عن المنهج، تعمل بنشاط عملي للناس في أنشطة مدرسية أو مؤسسية أو مراكز صيفية تصبح عندهم خرجت عن المنهج. هذا يا أخوان غلط، المفروض يحمدون لهذا عمله ويشجعونه، ولهذا عمله ويشجعونه. قد يكون واحد عنده ما عنده استيعاب للعلم الشرعي، ما يستطيع يعمل حتى يقرأ الحديث قراءة متخصصة، لكنه يعمل في الحسبة في الآية المعروفة أنها المنكر، ما نقول والله أنت مقصر، لا، أنا أقول جزاك الله خير وهذا عملك. فإذا يجب أن نعرف أن الناس تختلف قدراتهم كأفراد، فالذي يقدر على الكمال ولا يسعى إليه مقصر، والذي يسعى إلى الكمال ولا يستطيعه هذا مفرط. ينبغي أن نبين له أنه يعني كما قال الخليل بن أحمد لمن لسيبويه لما أراد أن يتعلم العروض، عجز يتعلم العروض، إمام ترجع إليه الأمة إلى الآن للكسائي، نعم، قال فقال له بيتا قطع لهذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فعرف أدرك أنه يريده فخرج، ما يستطيع، وعالم ما يضر هذا يا أخوان، ولا يضر بقدره ولا في أجره عند الله عز وجل، أجور عند الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام أنا إذا أعود وأكرر على أن السؤال هذا بدالي من خلاله أني ما أوضحت أنه فرق بين أن نرسم المنهج ونبين النموذج الأمثل وبين واقع الناس. الناس حسب مقدراتهم، وكل من عمل خيرا وهذا ما يستطيعه نقول جزاك الله خير ونشجعه ونؤيده، حتى لو ما عمل إلا أدنى المعروف الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نفهم هذا وذاك لئلا نخلط. وأعود أكرر مرة أخرى يا أخوان، من الخطأ الفادح والخلل الذي أوقع شبابنا في ربكة وجعل كثير من الشباب الذين يعني لهم جهود في الخير يكون عندهم نوع من الاضطراب الآن، هو خطأ كثير من يتسبون للدعوة والعلم في تبصير الناس، وقصرهم الخير على باب واحد، ويخطئون من يعمل بغير هذا الباب، ويجعلون ما يجيدونه هم هو النموذج في أمر قد لا يجيده بعض الناس الآخرين. والناس يتفاوتون، منهم من لا يفهم إلا فهما بسيطا، ومنهم ما لا يعمل إلا عملا بسيطا، ومنهم ما شاء الله من يستطيع أن يصدر عن عمله يشغل أمة، يشغل أمة ويتعبها. ففرق بين هذا وذاك. بعض الناس يقول كثر خيره ينفع نفسه، أليس كذلك؟ يكف شره عن الناس، هذا على خير عظيم. وبعض الناس خير كله، تجده معطاء. فلا نجعل الناس على درجة واحدة، إنما المنهج ينبغي أن يكون هو المنهج الشامل، وهو منهج السنة. قل فما رأيكم في من يدعو إلى التخصص في العلم الشرعي وفي العمل الإسلامي عموما وهذا يشابه ذاك؟ أقول لا نطلق ولا أيضا نحجر. فالتخصص في العلم الشرعي يعني إذا كان الواحد ما يستطيع أن يكون شامل عنده شمولية لا حرج فيه، لكن بشرط، وهذا ما ذكرته في أكثر مرة وأعيده وأكرره، لأنه قضية خطيرة الآن، وينبغي ألا يجهل البدهيات في العلوم الأخرى، يركز على التخصص مثلا في الحديث ويجهل الفقه والعقيدة، ما يصلح، أو منهج الاستدلال. لكن يعني ينبغي أن يؤسس شخصيته العلمية على أصول العلوم العامة، العلوم الشرعية، القرآن وعلومه وتفسيره، الحديث وعلومه والرجال، ثم العقيدة وما يتفرع عنها من الأصول الضرورية، ثم الفقه وأصوله، ثم اللغة العربية. هذه العلوم لا بد أن ترتكز عليها قاعدة طالب العلم، لا بد أن توجد مثل أسس للبيت. أنت إذا أسست البيت لا بد أن تؤسس من قواعده، فإذا انتهيت من القواعد شكل البيت على ما تشاء. تريد أن تخرج غرفتين فقط، غرفة واحدة فقط حسب حاجتك، هذا راجع لك، لكن لا بد أن تكون الأسس يعني أسس قوية ومتينة، حيث لو يعني احتجت تجد الأسس على أصول شرعية. فلذلك أقول لا حرج في هذا ولا ذاك، لكن لا يحجر أحد على أحد. التخصص الشرعي ينفع الله به، لكن من استطاع أن يكون شمولي في العلم الشرعي فهذا هو المطلوب. وثقوا أنه لن تكون إمامة في الدين للأمة ولا مرجعية للمسلمين إلا من العلماء الراسخين ليس المتخصصين. المتخصصون يكمل بعضهم بعضا. ولذلك إذا أردنا مثلا على سبيل المثال، وهذا عقلا كلكم سيقتنع به، لو أردنا أننا الآن نناقش قضية من نوازل الحديثة المتشابكة فيها جانب طبي وجانب هندسي وجانب كذا وجانب آخر، فأردنا أن نبت فيها، لا بد أن نأتي بالمتخصصين كلهم ويعطونا خلاصة عن التخصص. لكن من الذي يفتي فيها؟ العالم. كذلك أيضا في القضايا الشرعية الأخرى، لو افترضنا أنه الآن ما عندنا عالم يعني شمولي، وأتت قضية من القضايا العلمية التي تحتاج أن نرجع فيها للتفسير ونرجع فيها للحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية، هذا يتأتى في كثير من قضايا الشرع يا أخوان. كثير من القضايا الشرعية تحتاج إلى التخصصات الخمسة وأحيانا زيادة عليها. فرضنا أننا احتجنا قضية من القضايا الخطيرة التي لا بد فيها من تكامل هذه التخصصات، وما عندنا عالم شمولي، لازم نجيب أربعة خمسة كل واحد متخصص، تصورون الحكم بيصير شتت. من هنا تدركون خطأ التركيز على التخصصات. التخصصات نعم مفيدة، لكن بشرط أن يوجد مرجعية، بشرط أن نركز على نموذج من طلاب العلم ننمي فيه من العلم الشرعي الشامل. ولذلك ينبغي أن نستدرك أنفسنا ونستدرك أيضا الحال مع طلاب العلم في أن نشجع الطلاب النابهين للحضور عند دروس المشايخ الشاملة، ما يقتصر على فن واحد. إن وجد عن شيخ من المشايخ أكثر هذه الفنون فهذا طيب، ما وجد فينبغي أن ينوع، يحضر عند الشيخ هذا درس وعند الآخر الدرس الثاني، ويكون من أجل أن نخرج شخصيات متكاملة. ولذلك يا أخوان أنا أقول أمام طلاب العلم لا أمام عامة، أنا خائف يعني عندي شيء ووجدت من يشاركني هذا الشعور إنه أن الأمة مقبلة على كارثة في هذا الجانب. تصور الآن صار المسألة طلب العلم تخصصات، إذا راح هذا الجيل الذي بقي منه حبيبات، الجيل التخصصي الشامل هذا، الجيل الراسخين في العلم، ماذا ستتصورون؟ نعم عندنا علماء، لكن علماء مشعبين، ليسوا علماء شموليين، هذه حقيقة خطيرة. فلذلك ينبغي نشجع طلاب العلم الذين الآن يعني يأخذون من عموم المشايخ، ونركز على يعني أن يطلبوا العلم الشمولي، فلا يأخذوا علما دون علم. أطلنا في الدرس، سامحونا على حال، لأن أمامنا بعض الأشياء أحداثها يكون طمت وعمت. أي نعم، هذا يحث على قراءة الحداثة في ميزان الإسلام، هذا كتاب جيد وأثنى عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، هذه وصية طيبة وثمينة، جزاكم الله خير. بقية الأسئلة لعلي أترك لها فرصة أخرى إذا اتسع الوقت، وإلا فأصحابها بإمكانهم أن يعرضوا الأسئلة بيني وبينهم لأن الوقت طال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا ما من مولود.
هذا مقطع جديد موضوع آخر. بوب الشيخ لهذا الموضوع بالفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا اللي هو دين الفطرة، وهو امتداد للكلام السابق تقريبا، وإن كان بين البابين شيء من الاختلاف، وقد ذكر بين ذلك من خلال الأحاديث. فأولا أراد في هذا الفصل أن يبين أن الإسلام هو الفطرة، وأنه مقتضى الفطرة أيضا، وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم، وهو وصية إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر بدأ الباب بالآية، قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدين القيم هو الدين المستقيم، دين الله عز وجل، وهو ما جاء به جميع الأنبياء. جميع الأنبياء هم جاءوا بمقتضى هذه الفطرة، سواء في جانب الاعتقاد أو في أصول التشريع أيضا، إنما الاختلاف في فروع الشريعة، الاختلاف في الأحكام التفصيلية. أما في مجملات الدين الذي يتمثل بالعقيدة ويتمثل بأصول الأحكام وتحقيق الغايات الكبرى أو الغاية الكبرى من خلق الخلق وهو عبادة الله عز وجل، ثم أيضا تحقيق الأصول الكبرى مثل العدل والفضيلة والصدق والوفاء والأمانة ونحو ذلك، هذا كله مقتضى الفطرة، وكله جاء به جميع الأنبياء، وهو ملة إبراهيم ومن قبله ومن بعده. ثم ذكر أن ذلك وصية إبراهيم، وهو الإسلام في كل زمان، الإسلام في كل زمان بحسبه، لأن الإسلام مسمى لهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل في كل أمة حسب وقتها وما أرسل الله إليه. ووصية إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية تعني التزام الإسلام كما هو آخر الآية: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام كما تعرفون هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، ثم إن الإسلام يعني جميع ما جاء به الرسل في أوقاتهم. ومن هنا فإن الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على معنيين: المعنى الأول الإسلام العام الذي هو العقيدة والأصول التي جاء بها جميع النبيين، وهذا أمر لا يختلف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به غيره من لدن نوح إلى خاتم النبيين، كله واحد. والإسلام بالمعنى الخاص وهو ما ينضاف إلى ذلك من الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة، مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. إذن فالإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني هذا المعنى، الإسلام الخاص، ولا يعني ذلك أن نخرج الأمم من مسمى الإسلام. فآدم مسلم وذريته مسلمون إلا من انحرف فيما بعد عن الإسلام. نوح مسلم وأتباعه مسلمون، إبراهيم مسلم وأتباعه مسلمون، بنوه الذين بعثهم الله وجعل النبوة في ذريته، ذرية يعقوب وذرية إسحاق وذرية أيضا إسماعيل، وأغلب أنبياء بني إسرائيل في ذرية إسحاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فهم فيهم النبوة، كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم وأتباعهم مسلمون. لكن بعدما اندثرت الشرائع وتحرفت ووقع أتباعها يعني في الجهل والفرقة والتحريف والتبديل، نسخ الله ذلك كله وأبدله بهذا الدين بهذا الإسلام، فصار الإسلام الآن يعني هذا الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يسع أحد من الناس أن يدعي أنه مسلم بمجرد أن يكون ينتسب إلى نبي، كما هي الدعوة الحاصلة الآن من يعني رافعي لواء التقريب بين الديانات الكتابية أو من يسمى بالديانات الإبراهيمية، فإنهم زعموا أن هؤلاء كلهم على الإسلام لأنهم أتباعا بها، وهذا خطأ، بل هو ضلال مبين ومن أعظم الضلال والتلبيس. فإن كما نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كلهم أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فلا يجوز أن نتبع غيره ولا أن يعني أن نعترف بالإسلام أو بأن من حاد عن هذا الدين على الحق. لا نعترف لأحد بالإسلام إلا من كان على هذا الدين، ولا أنه على الحق إلا من كان على هذا الدين، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم ذكر قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا في جانب الاعتقاد. أما في الشريعة فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة شريعة خاصة. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم ذكر قوله عز وجل، ثم قرأ قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ويعني هذا أن دعوى بني إسرائيل أنهم هم أولياء إبراهيم هذه دعوى باطلة، وكذلك دعوى أصحاب القوميات والنزعات القومية العرقية الذين يدعون أن اجتماع العرب واجتماع الأمم ينبغي أن يكون على مثل هذه السلالة، وأن الأخوة بين البشر ينبغي أن تنبني على مثل ذلك، حتى ادعوا أن بني إسرائيل المعاصرين اليهود والعرب المسلمين يعنون المسلمين أنهم إخوة، لأنهم كلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا خطأ. إنما أشار الله عز وجل أن الولاية للذين اتبعوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين انتسبوا إليه بالنسب. صحيح أن نلتقي مع بني إسرائيل الذين هم اليهود نسبا بإبراهيم عليه السلام، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو طريق الولاية، فالولاية لا تكون إلا بالإيمان والتقوى، لا تكون إلا باتباع ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين جميعا، أي المؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم على هذا النهج، وكذلك اتبعوا هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات المحكمة في تقرير الولاية وتقرير الولاء للمسلم، فلا يجوز للمسلم أن يوالي إلا على الدين، ولا يوالي على دين إلا على الإسلام، وأن الذين يتجنبون أو الذين يعني ينحرفون عن هذا الدين الذي هو الإسلام فليسوا أولياء لا لإبراهيم ولا لغيره من النبيين، بل النبيون براء منهم، والمؤمنون يجب أن يتبرأوا منهم، ويجب أن يكون هذا الحد من الأمور الواضحة عند كل مسلم، فلا يوالي إلا على الدين، ولا يوالي إلا على النهج السليم الذي هو مقتضى السنة. ولذلك لا تحصل للمسلم ولا لغيره الولاية لله عز وجل إلا بالإيمان، ولا يمكن لأحد أن يدعي دعوة صحيحة أنه من أتباع إبراهيم ولا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا التزم هذا الدين. وهذا يقتضي بالضرورة البراءة من عكس ذلك، البراءة ممن لم ينتسب لهذا الدين الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يفيد هذا أن المعول في الحكم بالصلاح والاستقامة وتحقيق رضا الله عز وجل وتقواه هو التقوى والعمل الصالح، وليس إلى المظاهر ولا إلى الأموال. الأموال والأجسام والصور هذه يعطيها الله عز وجل جميع العباد المسلم والكافر. إذن المعول على ما في القلوب والأعمال، ما في القلوب من الإيمان بالله عز وجل والتقوى والإحسان والاستقامة وسائر أعمال القلبية التي يتحقق بها الإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل. والأعمال أيضا لا تصح إلا على مقتضى دين الله عز وجل. فإذن الولاية أيضا لله لا تكون إلا بذلك، لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أعمالكم، بمعنى أن الله عز وجل لا يبالي بغير ذلك، ولا تنال ولاية الله إلا بذلك. ثم ذكر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث ونحوه من الحديث المشابهة تعتبر من الأمور التي أو من النصوص التي تشتبه معانيها، ولا بد من ردها لنصوص أخرى والاشتباهات من أن أهل الأهواء استدلوا بمثل هذا الحديث خاصة الرافضة على أن الصحابة ارتدوا، استدلوا بمثل هذا الحديث المشتبه على أن الصحابة ارتدوا. وهذا استدلال خاطئ مبني على ما ذكرته لكم من أن أهل الأهواء لا يردون النصوص إلى النصوص الأخرى، ولا يفسرون النص بالنص آخر، أو يردون النصوص إلى القواعد الشرعية التي تفسرها وتبينها. فإن هذا الحديث وأمثاله جاء على عدة ألفاظ وعلى عدة معاني تقتضي أن نفسر هذا الحديث بغيره. فأولا، أن هذا الحديث لا بد أن يقيد أو يخصص هذه الفئة الذين يرتدون. وما المخصص؟ المخصص الأحاديث الأخرى التي فيها تزكية الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله رضي عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وقد زكاهم وأمر بعدم سبه. وعلى ذلك فإن لا بد أن نفسر الحديث بمقتضى نصوص أخرى، كما يأتي في نص قريب قرأناه قبل قليل وسأشير إليه. إذن الحديث ماذا يعني؟ من يعني من هذه الفئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم صحابته؟ بعض أهل العلم قال أن هذا فيه إشارة إلى المنافقين ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتظاهرون بأنهم أصحابه، وهؤلاء لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وبعضهم قال أن هذا لا يعني الردة، وهو الراجح أنه لا يعني الردة، وإن وردت في بعض ألفاظه ارتدوا، لكن ارتدوا بمعنى تراجعوا أو تركوا بعض الحق، لا ارتدوا عن الإسلام. فإذا يحمل الحديث أيضا على معنى آخر، وهو أن المقصود به الذين وقعوا في أخطأ عن اجتهاد في بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في وقته، لكنهم يذادون على الحوض فقط، ولا يعني ذلك عدم دخولهم الجنة، فهم يعني يعاقبون بذنوب كسائر الذنوب، كسائر الذنوب اللي يقع فيها المؤمنون. فهم إذن قد يكونوا ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال بعيد سأذكر وجه بعده، لكن ليسوا من أصحاب الردة أو البدع أو الأهواء الافتراق، إنما ممن وقعوا في معاصي أو مخالفات للسنة، فيذادون عن الحوض لا يشربون لكنهم يدخلون الجنة. وهذا يؤيدها القول الراجح في أن الحوض بعد الصراط، ونحن نعلم أن من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، قد لكن قد يحصل له قبل دخول الجنة أمور، منها أن توصد أبواب الجنة أمام كثيرين من المؤمنين، ومنهم من أيضا منها من بعض المؤمنين قد لا يشربون من الحوض عقوبة على ذنوب عملوها، لكنهم نجوا بغيرها فعوقبوا عقوبة جزئية لا تحرمهم من الجنة، لكن تحرمهم من النعيم، من بعض النعيم قبل دخول الجنة. هذا على احتمال أن المقصود به أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احتمال الراجح الذي تفسره النصوص وسيفسر أيضا بعد قليل أن المقصود بأصحاب هنا الأتباع، وليس المقصود بالأصحاب الصحابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أصحابه، وإن كان فسر ذلك أيضا في حديث سيأتي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حينما قال أن هؤلاء أن أنتم أصحابي وأولئك، فنقول إن المقصود هنا الأصحاب بالمعنى الخاص، وهناك الأصحاب بمعنى العام، ولا شك أن الصحبة لها معنى خاص ومعنى عام. فالأصحاب قد تطلق على الأتباع حتى على مقتضى اللغة العربية، وجاءت بعض الألفاظ الشرعية تدل على أن الأصحاب هم الأتباع اللي هم الأمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جملة أمته، وصحابته الذين عاشوا في عصره لهم صحبة أخص. فإذا يمكن المقصود به، يمكن المقصود بالأصحاب هنا المعنى اللغوي العام أنهم من أمته، يفسره ما سيأتي كما قلت. ولذلك عندما يأتي مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة التالي، قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. هنا الأصحاب بمعنى الصحبة الخاصة، لكن الإخوان لا يخرجون من المعنى العام للأصحاب، هذا هو الظاهر على مقتضى القواعد الشرعية واللغة العربية. الذين لم يأتوا بعد، قال: فكيف تعرف من لم يأتي بعد، إلى آخره. ثم ذكر وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتصفون بأنهم غر محجلون، بعنا تظهر آثار الوضوء على جباههم وأيديهم وأرجلهم. وهذه من فضائل هذه الأمة، وتدخل في فضائل الإسلام التي أشار إليه الشيخ في العنوان. الحديث التالي حديث البخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم. فقلت: أي؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبار من قهطرة ثم زمرة، إلى آخره. فحديث قوله ثم زمرة يدل على أن هذا يحصل في أجيال بعد الصحابة رضي الله عنهم، ظاهر الحديث يدل على أن هذا الذي يحصل، أي الارتداد عن السنة، لأن الحديث لا يدل على الردة عن الإسلام، وإن كان يحتمل هذا المعنى، لكن ظاهره أن المقصود به الارتداد عن الحق، بمعنى يعني التفريط، وبمعنى الإخلال، لا بمعنى أن ينهدم الإسلام في نفوسهم. هذا الظاهر، والله أعلم، من خلال لأن هذه من نصوص الوعيد. ثم قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وهذا مما يدل على أن المقصود ليس المقصود بهم الصحابة، لأن الصحابة جملتهم ناجون بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فقد شهد لطوائف بالجملة لهم، المبشرون بالجنة أهل البيعة الرضوان الذين حضروا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد لجماعات من الصحابة فئام، ثم أنه ترضع، ثم أنه أيضا زكاهم ونهى عن سبهم، والله عز وجل أيضا رضي عنهم. فهذا دليل على أن المقصود بالذين ينادون والذين يعني يردون عن الحوض هم أهل البدع والأهواء والافتراق والمعاصي المغلظة الذين ابتدعوا بعد الصحابة أو في عهد الصحابة مما ليس من الصحابة كأصحاب الافتراق الأول من الشيعة والخوارج. فقوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم دليل على أن فيه دلالة على أن الذين ينجون قلة، وهذا ليس من وصف الصحابة، الصحابة جملتهم ناجون، أما من بعدهم فلا ينجو إلا القليل. والهمل كما هو معلوم هي يعني الفرد من الإبل أو الغنم أو بهيمة الأنعام، وإن كان المقصود به غالبا الإبل لأنه يتسمى همل، التي تند عن مجموعة الإبل وتشذ يعني تهمل فلا تكون تحت رعاية راعي ولا رعاية صاحبها. وإلى الآن يسمون الناس هذا النوع همل، همل هامل بعيد عن مجموع الإبل، منفرد في الصحراء، وهي ضالة الإبل.